السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العمل بكتابه وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يخلص لنا جميعا النوايا، اللهم آمين، وأن يصلح لنا ولكم الذريات، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، بلغت قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا القدر من الآيات يحملنا على أمرين: الأمر الأول طهارة القلوب، وذلك بالاستغفار، وهذا لازم ولا بد، فلا بد أن نكثر من الاستغفار تطهيرا لقلوبنا، فإن القلوب تتسخ وتلوث بسبب الذنوب والمعاصي التي لا يسلم منها بشر، فأعمال الجوارح تلقي بظلالها على القلب، عثرات اللسان تلقي بظلالها على القلب فتسبب عليه سوادا وترسب عليه سوادا، وكذلك خائنات الأعين تسبب سوادا على القلب، وكذلك ما تفعله الأيدي وسائر الجوارح، كل ذلك يسبب على القلب أمورا ينبغي أن ينظف منها القلب. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة سوداء أخرى حتى يغطى القلب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا الران الذي ذكر الله في كتابه. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فدائما وأبدا نحتاج إلى أن تطهر قلوبنا، ويتم ذلك بالاستغفار، ويتم ذلك أيضا برد المظالم إلى أهلها، كما قال كثير من أهل العلم، بل كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضر معصية ما دامت السماوات والأرض، وعلى آخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فجدير بنا جميعا إن كنا نريد أن نحظى بمحبة الله عز وجل لنا أن نكثر من الاستغفار، وأن نرد المظالم إلى أهلها، إذ الله قال: إن الله يحب التوابين، والتوابون هم الرجعون إلى الله عز وجل، رجعون بعد الأخطاء، رجعون بعد أن ظلموا أنفسهم أو اجتنوا الجنايات أو ارتكبوا المآثم والمحرمات، يرجعون إلى الله بعد هذا كله تائبين آيبين مستغفرين، فهؤلاء الله يحبهم. فإذا أذنب العبد منا ذنبا ورجع إلى الله، فإن الله يحب ذلك الرجوع منه ويحبه لذلك الرجوع كذلك. فهذا كما أسلفت يلزمنا بأن نطهر قلوبنا بالأمرين المذكورين معا، بالاستغفار وبرد المظالم إلى أهلها. وكما أن الله يحب التوابين، فإنه أيضا يحب المتطهرين، والمراد بالتطهر هنا طهارة البدن، كذا الطهارة من إتيان النساء في المحيض، فالآية مصدرة بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فاعتزال النساء في المحيض من التطهر، وكذا الاغتسال من التطهر، وكذا الوضوء من التطهر. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب من طهرت قلوبهم ويحب الطاهرة قلوبهم، ويحب كذلك المتطهرين الذين يطهرون أبدانهم وثيابهم كذلك. الآيات فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب ويبغض على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، خلافا لمن أنكر ذلك من أهل الضلال والزيغ الذين نفوا المحبة عن الله. وهنا ربنا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهنالك بارك الله فيكم أعمال إن عملناها استجلبنا بها محبة ربنا سبحانه وتعالى، منها الاستغفار، منها التطهر والوضوء، كذلك منها الإحسان والعفو عن الناس، والله يحب المحسنين، كذا التحلي بمكارم الأخلاق كالصبر والحلم ونحو ذلك، فالله يحب الصابرين، إلى غير ذلك مما ورد في هذا الباب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيا من تريد أن تحظى بمحبة الله عليك بالاستغفار وعليك بالتطهر. ثم قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قوله تعالى أن شئتم أي من أي وجه شئتم. الآية الكريمة لا يفهم منها أبدا أن الشخص يجوز له أن يأتي المرأة في الدبر، بل هذا أمر قد ورد النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث يحسن بمجموع الطرق: ملعون من أتى امرأته في دبرها، أو من أتى امرأة في دبرها. وكما لا يخفى أن قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم أن الحرث موطن الزرع، والأمر كما ورد في صمام واحد: ألا ومحل الزرع ألا وهو الفرج، والله أعلم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. من العلماء من قال المراد ابتغوا الولد، وهذا الذي عناه أو هذا الذي عنيت به الآية الكريمة والله أعلم بمراده. قدموا لأنفسكم، قيل اطلبوا الولد من الله عز وجل بغشيان الأزواج في المحل، وقيل من التقديم على ظاهره قدموا كلاما طيبا بين يدي المعاشرة، وإن كان هذا الأخير فيه بعد والله أعلم. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فمن ثم حافظوا على حدوده، وذلك يتمثل في امتثال أمره واجتناب ما عنه نهى ربنا سبحانه. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين المصدقين بالله واليوم الآخر العاملين بما أوجب الله عليهم، المصدقون كذلك بسائر أركان الإيمان التي افترضت عليهم والله أعلم. ثم يقول تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه الآية الكريمة قد يفهمها البعض على غير وجهها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. المعنى الإجمالي للآية والله أعلم دائما بمراده سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله مقوية لا تجعلوا اليمين بالله حائلا بينكم وبين فعل الخير. فمثلا إذا قال شخص يقسم بالله أن لا يصل الرحم، فبعد ذلك تأتي تقول له: يا أخي صل رحمك، فيعزز رأيه ويقوي رأيه باليمين، فيقول: أنا أقسمت، أنا حلفت، فيعزز رأيه ويقوي رأيه بماذا؟ باليمين التي صدرت منه. تقول له مثلا: يا فلان تصدق على فلان الفقير. يقول: أنا أقسمت بالله ألا أتصدق عليه. فيجعل اليمين بالله مقوية لرأيه في عدم التصدق. كذلك تقول له: يا أخي أصلح بينك وبين أخيك، أخوك مسلم، أخوك لأمك وأبيك، كيف تخاصمه؟ فيقول: أنا أقسمت بالله ألا أكلمه، فيجعل اليمين بالله مقوية لرأيه للامتناع عن تكليم أخيه، فنهينا عن ذلك. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله مقويا لكم في الامتناع عن الخير، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أن تقوموا بأعمال البر والتقوى، وأن تقوموا بالإصلاح بين الناس. فإذا قيل لك تعالى نذهب إلى العمرة، لا تقل أنا قلت أقسم بالله لن أذهب إلى العمرة. إذا قيل لك تعالى نصلح بين زيد وعمر، لا تقل أنا أقسمت بالله ألا أصلح، بل كفر عن يمينك وقم بالإصلاح، وقم بالعمرة، وقم بالوصل. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحلف أحيانا على فعل شيء معين ثم يتبين له الخير في عدم فعله مثلا، فيكفر ولا يفعل، أو يحلف اليمين ألا يفعل شيئا ثم يرى الخير في فعله فيكفر عن اليمين ويفعل الذي هو خير. هذا مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مفهوم من الآية الكريمة، وعليه جرت أقوال كثير من المفسرين، بل أستطيع أن أقول إن جمهور المفسرين قالوا بذلك في تفسير هذه الآية الكريمة، أن الشخص إذا أقسم بالله عز وجل ألا يفعل الخير فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وبهذا جاء الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وفي الحديث الآخر: والله لأن يستلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. كمثال لذلك مثلا، إذا قال شخص لزوجته: أقسم بالله أن أضربك، وهي مظلومة، فحينئذ ما الذي يصنعه؟ يكفر عن يمينه ولا يضربها، لأنه سيكون لها ظالم حينئذ. فإذا أمضى اليمين الذي أقسمه أثم بلا شك، لكن كونه يكفر عن يمينه أولى له عند الله وأقرب للتقوى من أن يفعل الظلم والحرام هكذا. ثم أيضا، إذا حلف الشخص يمينا فيها مشقة عليه، قال مثلا: أقسم بالله ألا أسافر غدا، ثم بدا له أن يسافر ورأى المصلحة في سفره، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، وليفعل الذي هو خير. فهذا مضمون الآية الكريمة ومضمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآية قد يفهم منها البعض: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قد يفهم منها البعض أن المراد عدم الإكثار من الأيمان، وهذا وإن كان له وجه من عمومات أخرى من الشريعة، لكن ليست الآية بمحمولة عليه. نعم، يكره لنا أن نكثر من الأيمان، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سيدي؟
الحمد لله. تفضل.
كنت عايز أسأل حضرتك بس بالنسبة في عقد شراء، وفي نصوص العقد بيقول في غرامة تأخير 10% إذا تأخرت عن الشهر، إذا تأخرت كل شهر تلاقي في 10% زيادة، هل كده يبقى ربا؟
أيوة، هي أقرب للربا، ولكن القطع فيها محل بحث للآن، يعني المسألة مطروحة للبحث مع فريق من إخواني من طلبة العلم، ومن أهل العلم للوصول إلى نتيجة في هذه المسألة، وإن كنت أميل إلى أنها لا تجوز الآن، لكن حتى أخرج برأي نهائي فنظرة إلى ما يصير. إن كان رأيي الآن أنها لا تجوز، بارك الله فيكم، السلام عليكم، أرجع إلى ما كنت بصدد من أمر الإكثار من الأيمان. يكره الإكثار من الأيمان، وذلك لأن الشخص إذا أكثر من الأيمان أوشك أن لا يفي باليمين، ولقد كان العرب يتمدحون بقلة الأيمان، ومنه ثناؤهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية برتي. قليل الألايا أي قليل الأيمان حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية برتي، يعني إذا أقسم فإنه ينفذ ما أقسم عليه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى.
وإياك.
ربنا يسعدك. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
في سؤال بيقول: رحم الله المرأة المتسررة، فهل في ناس تقول إن لازم المرأة تلبس السريال في الكفن عند موتها بناء على هذا الحديث، فهل هذا صحيح؟ وكان حكم ذلك، وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما حديث رحم الله المتسرولات أو المرأة المتسرولة، فسنده ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التسرول من باب آخر أستر للمرأة، والمرأة تؤمر بلبس وفعل ما يسترها، فالسروال مستحب للمرأة، أعني تحت الثياب الخارجية حتى لا تتكشف، وإذا صدر منها شيء لا ينكشف. لكن كحديث فالحديث لا يثبت، حديث رحم الله المتسرولات لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلنرجع إلى مسألة التسرول أثناء الكفن أو كفن المرأة إذا أدخلنا فيه سروال. أقول: لا أعلم في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابيات في زمانه، فلم أقف على شيء يفيد أن الميتة كانوا يسرولونها، أي يلبسونها سروالا أي بنطلونا، لم أقف على شيء من هذا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أرجع إلى ما كنت بصدد، هنا تتأتى مسألة الإكثار من اليمين، فالإكثار من اليمين مذموم، وقد تمدحت العرب أبا بكر بقولهم: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية برتي، أي أنه إذا أقسم يبر يمينه التي أقسمها، وإن كان هذا أغلبيا، وإلا فلو أقسم الشخص كما أسلفت على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليفعل الخير وليكفر عن يمينه، ولقد فعل أبو بكر ذلك أيضا، فقد كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل أضيافه مع ابنه عبد الرحمن إلى البيت بعد العشاء، فقرب عبد الرحمن لهم الطعام فأبوا أن يأكلوا، فلما رجع أبو بكر متأخرا من الليل دخل على امرأته قال: أين الأضياف أو ما عشيتيهم؟ قالت: قربنا لهم الطعام فأبوا. فحينئذ انهال أبو بكر عليها بالكلمات الشديدة، وكان ولد عبد الرحمن قد اختفى، فقال له مشتدا: يا غنثر، وجلس ينال من ولده، فخرج وقال: يا أبي، قد عرضنا عليهم الطعام فأبوا. فقال أبو بكر: كلوا. قالوا: لا نأكل حتى تأكل. قال: كلوا لا هنيئا. قالوا: والله ما نأكل حتى تأكل. قال: والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا. فقالوا: والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. فقال أبو بكر حينئذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا من الشيطان، بسم الله. ففعل الذي هو خير، وبعد يكفر عن يمينه رضي الله عنه، بعد ذلك يكفر للنصوص الأخرى، وإلا فليس في الواقعة أنه كفر أو لم يكفر، والله أعلم. فالحاصل أن الإكثار من اليمين مذموم، لأن الشخص قد يكثر من اليمين فلا يفي باليمين. ولقد قال تعالى مبينا أن من صفات أهل النفاق الإكثار من الأيمان، بل ومن صفات الكفار. فأما الكفار فقد قال تعالى فلا تطع كل حلا ولا تطع كل حلاف مهين، والحلاف المكثر من الأيمان. ولقد قال تعالى في شأن أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أكثروا من الأيمان اتقاء لأهل الإسلام وحذرا وخوفا من أهل الإسلام. فالإكثار من اليمين مذموم لنصوص أخر. أما الآية فمعناها على النحو الذي قد تقدم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعلوا اليمين بالله مانعة لكم وحائلة لكم بين البر بينكم وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس. قال تعالى والله سميع عليم. ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال، أشهرها أولها الذي أذكره، وهو كما قالت أم المؤمنين عائشة، وكما قال غيرها من السلف كذلك، هو قول الرجل لا والله وبلا والله، كما تقول لشخص فضل معنا كل معنا قل لا والله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ مصطفى.
نعم فضل.
لا خليك يا شيخ.
لكن تفضل
يا شيخ.
نعم تفضل.
الوقت انا كنت عاوز اشوف موضوع الربا في الذهب. الذهب
ايوه نعم ما شأنه.
الوقت انا عندي ذهب قديم يعني 20 جرام وعاوز ابدله بذهب جديد.
نعم
الوقت النظام انا عندي ذهب قديم وعاوز ابدله بجديد.
نعم نعم مفهوم السؤال.
عاوز اشوف بقى الحرمانية فيه.
اذا كنت تريد استبدال ذهب بذهب فبيع الذهب الذي معك واقبض ثمنه واشتري حيث شئت وحيث شاء البائع، لكن كونك تعطيه الذهب وتأخذ ذهبا جديدا بنفس الوزن مع الفارق أو بأكثر من الوزن مع الفارق لا تفعل هذا، يعد ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. ففي حالة كحالتك بيع الذهب القديم الذي معك واقبض الثمن، وبعد أن تقبض الثمن تشتري أو لا تشتري، اشتري كيف شئت أو لا تشتري، للحديث الذي قد سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أرجو لما كنت بصدده من تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فأقول وبالله تعالى التوفيق للعلماء ثلاثة أقوال في تفسير اللغو من اليمين، أولها أشهرها وهو قول الرجل لا والله وبلا والله كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما تقول لشخص هلم فكل عندنا فضل قل عندنا قل لا والله فتصر عليه فيأتي. فكلمة لا والله الأولى التي صدرت منه عن غير تعقيد للقلب تسمى لغو اليمين، لا مؤاخذة عليها لأنه لم يعقد العزم عليها، لم يعقد القلب عليها، هذه تسمى لغو اليمين عند جماهير العلماء. هنالك أقوال أخر في تفسير لغو اليمين، لكن وإن كانت صحيحة لكن أشهر أقوال العلماء في تفسير لغو اليمين ما ذكر. هنالك قول يقول في لغو اليمين إنها يمين الساهي والذاهل والواهم، بمعنى شخص يقول لك: يا أخي أنت سافرت بالأمس وأنت لا تذكر. قل: لا والله ما سافرت بالأمس. وأنت ناسي تماما، أنت ناسي أنك سافرت. فحينئذ أنت لست بمؤاخذ. فمن العلماء من نزل لغو اليمين على يمين الناس أو الواهم، كذا قال البعض هذا. وإن كانت هذه اليمين لا مؤاخذة فيها لأن الناس لا يؤاخذ، لكن ليست عند الجمهور بداخلة في لغو اليمين. وقال آخرون إن لغو اليمين هو اليمين الخاطئ، بمعنى أنت ترى شخصا مقدما من بعيد فتقول تحسبه زيدا، تقول: أقسم بالله أن المقبل هو زيد، وأنت لست بمتعمد للكذب. فيأتي زيد، فيأتي الشخص فتراه عمرا بدلا من زيد، تراه عمرا بدلا من زيد. فهذه الصورة الثالثة للغو اليمين. أعود فأكرر، من العلماء من قال: لغو اليمين هو قول الرجل: لا والله وبلا والله، كذا قال فريق من أهل العلم هم الجمهور، ومنهم عائشة كما أسلفت. ومن العلماء من قال: هي يمين الناس لا يؤاخذ عليها. يقول لك قائل: أكلت بالأمس سمكا؟ أنت ناسي، تقول: لا والله ما أكلت سمكا بالأمس، لم تتعمد كذبا لكنك نسيت. فهذا داخل في لغو اليمين. وكذلك يمين ثالث وهو يمين المخطئ، ترى زيدا مقبلا فتحسبه عمرا وتقول: أقسم بالله أن المقبل هو عمرو، فيأتي زيد والله أعلم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الآيات الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
لك يا شيخ مصطفى.
الحمد لله.
إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
معلش كان بس عندي سؤال، بس هو خارج عن الحلقة يعني.
هاتي.
أنا حضرتك كان معايا مبلغ من المال، وواحد صاحبي يعني طلب مني إن أنا أشتري له حاجة وأبيعها له بالقسط يعني. فالمهم أنا اشتريتها له، وبس الحاجة ما قلتهاش في ملكيتي أو على أرض يعني. أنا خدنا رحنا أنا وهو والفلوس كانت معايا، دفعناها للراجل اللي اشتري من عنده الحاجة، وهو خدها وأنا على كده بعت له بالقسط. مع ان مع العلم بان هو كان سائل وقال لي ان انا سامع من شيخ ان هو قال له يجوز يعني. فلو سمحت يعني افتني في هذا يعني.
صنيعك حرام.
يعني
فتوب الى الله منه ولا تعود اليه.
طب الزياده دلوقتي يا شيخ؟
اذا كان الامر قد مضى فاستغفر الله وتوب اليه. اذا كان الامر لا يزال قائما فلا تفعل. وذلك لانه من شروط البيع أن تكون متملكا للسلعة، تحوزها إلى رحلك ثم تخير المشتري، تخير المشتري. أما الذي صنع فهي وسيلة من وسائل الربا، انتشرت في الناس هذه الأزمنة، فترى الموظف الثري يذهب للموظفين الضعفاء أو غير الضعفاء ويعرض عليهم أن يشتري لهم غسالة ويقسطها عليهم بزيادة، أو يشتري لهم ثلاجة ويقسطها عليهم بزيادة. فنقول إن النبي نهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع الشيء حتى يحوزه الشخص إلى رحلة، وكذا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذه مجموعة الاستدلالات للقول الذي قد ذكر، والله أعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ربنا يكرمك ويعزك، اللهم امين يا رب.
وإياك والسامعين والسامعات.
معي سؤالين، الله يكرمك يا رب.
وإياك.
السؤال الأول: ما الفرق بين القسط والقرض؟
القسط والقرض؟
أيوه.
القسط بيع والقرض قرض.
أيوه.
القسط يكون في البيوع، لكن القرض المال سلف المعلوم. نعم. أرجع إلى ما كنت بصدده. يقول تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الآيات الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن كانت هنا الآية أعم في معناها، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أعم من ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت، بالنسبة للي بيحلف مثلا يقول علي النعمة ما هعمل كذا، هذا حلفان ولا لا؟
لا، ليس يمينا.
ليس يمينا.
ليس يمينا.
بالنسبة حضرتك لصلاة الشفع والوتر، ايه هي الشفع وايه هو الوتر؟ وهل مثلا لو انا نمت وصحيت بعد الفجر ما كنتش صليت الوتر ينفع؟
الشفع المسنى والوتر الفرض. الشفع الزوج والوتر الفرض.
نعم.
يعني مثلا ركعتان اثنتان تسمى شفع، وركعة واحدة تسمى وتر. الشيء الواحد يسمى وتر، والشيئان يسميان شفعا أو يسمان زوجا. واضح؟ ولعل السلام عليكم. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بداية يعني أحب أن أحمدك في وفاة والدتك، وأسأل الله تعالى أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة،
والدينا والديك والمسلمين والمسلمات،
وأن يجازيها خير الجزاء. يعني
بارك الله فيكم،
وأن يصبركم.
بارك الله فيكم.
بارك الله بك. يعني ممكن أسأل مجموعة أسئلة جزاك الله خيرا؟
تفضلي. بارك الله فيكم. تفضلي.
السؤال الأول، يعني هناك حديث صحيح بأن الملائكة عندما يخطئ العبد يعني يذنب ذنبا، الملائكة تنتظر ساعات يعني ترى هل يتوب أو لا يتوب حتى تكتب السيئة. والسؤال الثاني، يعني مثلا مرات لدينا أقارب يولد لهم أطفال مثلا أو لديهم مناسبات سارة، فنقدم لهم هدايا يعني، ويعني نحب أن يحسون بأننا قدمنا الهدية، يعني نراعي لهم مثلا، يعني هل هذا فيه شيء يعني أخاف من الشرك؟ يعني نحن مجاملة يعني نقدم لهم يعني يحسوا بأننا متعاونين معهم ونحب مساراتهم مثلا. والسؤال الثالث، مثلا المرأة عندما في ساعات الطلق يعني الولادة، يعني باقي لها ساعات تولد وعندها آلام الوجع والولادة، يعني الصلوات، حكم الصلوات يعني هل تصلي وهي في هذه الحالة؟ والسؤال الأخير جزاك الله خيرا، يعني بالنسبة للغو اليمين، يعني الإنسان حلف أن لا يذهب إلى بنت فلان، وبعدين يعني عزم أن يخرج إلى بيته، وفي الطريق صادف أحد ضيوفه هو يعني فرجع يعني إلى بيته، فهل يعني بهذا هو يحتفظ؟
كان عقد اليمين؟
حلف في يمينه؟
كان عقد اليمين؟ عقد اليمين؟
عقد اليمين بأن تذهب إلى بيت فلان ويعني يحلف،
لكن حيل بينه وبين التنفيذ. نعم
نعم نعم. وشكرا جزيلا وبارك الله بك وجزاك الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد ذكرني قول الأخت وعزاؤها بأخي الشيخ الفاضل عبد العزيز بن محمد الوهيبي، فأعزي فيه إخواني أهل الرياض ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فكان رجلا فاضلا، وكان معي أمس الأول يرتب لبعض الأمور في الدعوة إلى الله في الرياض، وذهب لإلقاء محاضرة بالأمس في مثل هذا الوقت، فمات في مدينة الإحساء، فقدر الله عليه حادثا مؤلما هو وزوجته وبناته الثلاث، فتوفهن الله. فأعزي والده الوالد محمد الوهيبي وأهل الرياض وأخواني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإخواني السعوديين، بارك الله فيهم، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فكان من الدعاة الفضلاء الخيرين، أسأل الله أن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه. أرجع لما كنت بصدده من أسئلة الأخ السائل أولا. السلام عليكم.
السلام عليكم حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا الزوجة الثانية، أنا متزوجة الزوجة الثانية،
وبعد
نعيش في بيت واحد، جرت مشاكل بيننا بين الزوجة الأولى، يعني كانت ظلمتني ظلما كبيرا، والآن أنا أفكر في الطلاق رغم أنني كل يوم أقول لزوجي طلقني. ما الحكم في ذلك؟
نعم انتهيتي؟
ألو
أيوة انتهيتي؟ هل من مزيد؟
أفكر الآن في الطلاق.
أيوة أنا فهمت السؤال، هل من مزيد؟ هل سلام؟
لا شكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالإجابة على وجه السرعة على الأسئلة. الأخ الذي يقول صلاة الوتر فاتته فليصليها بعد الفجر أم لا؟ هناك قولان للعلماء، أحدهما يصليها لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، وللحديث الآخر من نام عن وتره أو نسيها فليصليه إذا ذكره. هذه الوجهة الأولى للعلماء، أما وجهة الجمهور أنه يصليه بعد شروق الشمس بقدر وارتفاعها بقدر رمحين. واستدلوا لقيلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فالأمر في ذلك واسع، وبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. أما سؤال الأخت، هل ملك السيئات يمسك 6 ساعات قبل أن يكتب السيئة لعل فاعلها يتوب؟ أقول قد ورد بهذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد صحح حسنه بعض الفضلاء المعاصرين، لكني أراه ضعيفا لا يثبت، أراه ضعيفا لا يثبت. وفي الحديث الآخر الأثبت والأصح أن الله يقول لملائكته إذا هم العبد بسيئة ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة، وإن لم يعملها فلا تكتبوها شيئا. وفي رواية، وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. فهذا الحديث أثبت ويفيد أن السيئة تكتب فور عملها، إلا أن من تاب تاب الله عليه. أما الحديث الوارد في إمساك ملك السيئات 6 ساعات فمتكلم فيه. السلام عليكم. نعم.
سؤال يا شيخ، جوزي فتح محل كمبيوتر العاب
وبعد
مشارك يعني فيه، وبعدين يعني هما ما بينزلوش نغمات.
اي نعم.
ما بينزلوش نغمات يعني، ولا اغاني ولا افلام ولا كده، بينزلوا بس اناشيد وقران.
طيب
بس يعني في يعني اولاد بيروحوا يعني يلعبوا عندهم كده العاب وكده، يعني حلال ولا حرام؟
طيب سؤال اخر.
يقفلوا يا عم الشيخ ميعاد الصلاه.
نعم.
يعني وقت الصلاة بيقفلوا المحل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فكان معي بعض الأسئلة السابقة. الأخت تسأل أنها تهدي لبعض الأطفال هدايا، ولكنها تريد أن تعرف هل الأطفال قبلوا الهدايا، هل ساعدوا بها، هل هذا الصنيع من معرفتها أو محاولة معرفتها بحال الأطفال بعد الإهداء إليهم وأنهم ساعدوا، هل يعد شركا؟ هذا لا يعد شركا، هذا من الأمور التي جبل عليها البشر. فأريد أن أعرف هل الطفل دخلت عليه السعادة أم لا حتى أواصل الهدايا، فهذا لا يعد شركا بارك الله فيك. أما ساعات الطلق التي قبل الولادة، ما دام لم ينزل دم النفاس المعروف فالمرأة تصلي، وتصلي على المتيسر لها، إن استطعت قائمة، وإن لم تستطع فقاعدة، إن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. أما سؤالها عن أنها عقدت اليمين على فعل شيء، عقدت اليمين مثلا على زيارة فلانة وخرجت تزور بالفعل فلانة، فحيل بينها وبين الزيارة بحائل، هل تكفر عن يمينها؟ نعم تكفر عن يمينها، لأنها عقدت اليمين، والله قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أما الأخت السائلة عن كونها الزوجة الثانية وزوجها أدخلها مع الزوجة الأولى في بيت واحد، فظلمت من الزوجة الأولى على حد قولها، ظلمت ظلما لا تتحمله على حد قولها، فأقول ابتداء هذا من الخطأ الجسيم الذي يقع فيه بعض إخواننا الذين يتزوجون بزوجة ثانية، يضعون الزوجتين معا في شقة واحدة، فأولا هم بذلك خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لا تدخلوا بيوت النبي، فهي بيوت. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي كان يكون في بيت زوجة من زوجاته فترسل له الأخرى هدية وهو في بيت تلك الزوجة. دليل ثالث أن النبي أتته صفية بنت حيي رضي الله عنها تزوره في معتكفه، فقام معها يقلبها إلى دارها، وكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد. فهذا كله يشعر بأن كل زوجة لها بيت مستقل. ضاق هذا البيت أم اتسع؟ أما الذي يأتي بالزوجتين وضعهما معا فإنه في الحقيقة يسبب مشاكل كبيرة وينزع الحياء الذي يفترض أن يكون متواجدا في النساء وبين النساء، وتحصل مشاكل كثيرة من ثم، ومشاكل الغيرة التي جبلت عليها النساء تتولد بلا شك. فالذي أحمله الخطأ في هذه المسألة هو الزوج. أما إذا تراضى الزوجتان بنفس طيبة فالأمر في ذلك واسع شيئا ما، بالشروط المعروفة من أن لا تتكشف العورات إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية. لكن عموما لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها، ضاق هذا البيت أم اتسع. فهذه الأخت التي تضررت قابلت في أول الأمر على أن تكون كزوجة ثانية في بيت الزوجة الأولى، وحصل لها ضرر شديد لم تتحمله ولم تطقه، فهي تطلب الطلاق. فأولا إذا استطعت أن تصلحي ويجعل لك الزوج بيتا مستقلا خاصا بك ولو كان ضيقا فهو الأفضل، لأن الله قال والصلح خير، الصلح خير من الفراق وإن تنازلت عن شيء من الحقوق التي لك. أما إذا كنت لا تطيقين ولا تتحملين والأولى ظلمتك ظلما بينا كما زعمت، فحينئذ إذا طلبت الطلاق لأن هذا طلاق مسبب فلا إثم عليك، والله أعلم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
أهلا وسهلا يا فضيلة الشيخ.
يا أهلا بك ومرحبا،
أحبك في الله والله،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
لله ما أخذ وله ما أعطى.
بارك الله فيك وعظم الله أجرك. تفضل.
أحسن الله عزاءك في يومك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم. تفضل ما سؤالك.
جزاك الله أجرا
وإياك،
ورزقك جميل الصبر والسلوان. نعم.
ولإخواني السامعين والسامعات جميعا يا رب. تفضل وإياك.
هذا ما أردته.
جزاك الله خيرا.
أذكرك وبارك الله فيك. سامحني يا فضيلة الشيخ.
وإياكم بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت التي لها سؤال عن زوجها الذي فتح محلا للكمبيوتر ويشغل فيه قرآنا وأشياء شرعية ويتقي الموسيقى والمحرمات ويغلق العمل وقت الصلاة إلى غير ذلك من الملابسات التي ذكرتها، فأقول بالله تعالى التوفيق إن هذا ليس بحرام ولكن عمل غيره أفضل، وإن كان ليس بحرام والله أعلم. أرجع إلى التأويل. يقول تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أعمال القلوب يومون بارك الله فيكم فيها تفصيل للعلماء، هل يؤاخذ الشخص على أعمال القلوب التي يعملها أم لا يؤاخذ، بغض النظر عن مسألة اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة ستأتي في سورة المائدة، لكن إجمالي القول أن اليمين حتى تكون منعقدة تستلزم أمورا: أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أن تكون مستقبلية، أن ينعقد عليها القلب، أن يكون الحالف غير مكرها. اليمين المنعقدة حتى تكون منعقدة تتوافر فيها الأمور الآتية: أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. فإذا قال شخص من الأشخاص وشرف جدي أو وشرف عمتي أو غير ذلك من الهوس فهذا لا كفارة له لأنه لغو. فاليمين المنعقدة تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. الذي قصدته في قسم الشخص بشرف أبيه لا يجوز من الأصل، والنبي قال من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت، لكن أقصد أنها ليست يمينا منعقدة، وأن تكون مستقبلية، لأن اليمين على الشيء السابق إذا قال شخص أقسم بالله ما حدث كذا وكذا في الماضي وقد حدث فهو كذاب، والكذاب ليست كفارته إطعام 10 مساكين إنما له شأن آخر في الكفارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
وعليكم السلام. تفضلي. بقول لحضرتك عايز أسأل، بالنسبة لحضرتك ذكرت في قناة السفر، ما سمعتش سؤال بس سمعت إجابة، أن أنت كل من يعني امرأة خلعت ثوبها في بيت غير زوجها هتكت الستر اللي بينها وبين زوجها. أنا عايزة يعني أعرف ما هو الستر، إيه هو الستر، واللي بيتوبوا اللي بيفعلوا الزنا ويتوبوا، عايز يعني حضرتك عايزة شرح في الموضوع ده. وبالنسبة لحضرتك في الأخوة يعني ملتزمات اللي بيعملوا ورق ويعملوا مربعات كده ويكتبوا مثلا كل يوم الذكر والصلاة والصوم، وبيكتبوا مثلا إيه الاستغفار 100 مرة، هل هذه بدعة؟ ومعلش سؤال تاني حضرتك، بالنسبة يعني لما كنت بحفظ قرآن، كنت بسمع القرآن وبعدين تلهيت في البيت مع عواز وانقطعت عن القرآن، وده حصل يعني أكتر من مرة يعني، فهل ده تقصير مني أو الشيطان؟ أما يعني أنا تفكيري في البيت أولى من هذا، وجزاكم الله خيرا.
إياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالوقت لها 3 أسئلة. أولها حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها أو في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. هذا الحديث في حال ثبوته، لأن في سنده بعض النزاع اليسير، فهو محمول على المرأة التي تتأهب لفعل الفاحشة أو تستشرف لها، فإنها تهتك الستر الذي بينها وبين الله عز وجل. أما إذا كانت في بيت آمن ولا فتنة فيه، كان تزور أختا لها في الله وليس في بيت أختها زوج ولا رجال مثلا، فتخلع الثوب كي تنام أو كي تغتسل أو أي شيء، فلا إثم عليها وليست بداخلة في هذا الوعيد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. أما الستر الذي تسأل عنه الأخت، فمن العلماء من قال الستر ستر الحياء، ومن العلماء من قال لباس التقوى، أي أنها لم تتق الله حينئذ بل نزعت لباس التقوى الذي ينبغي أن تكتسبه، إلى غير ذلك من الأقوال. أما الأخوات اللواتي يصنعن شيئا، بل والإخوة بل وبعض المشايخ الذين يقولون بهذا أنهم يصنعون جداول يومية، كم استغفرت 100 مرة ضع علامة صح، كم صليت 20 ركعة ضع علامة صح، فكل هذا الصنيع محدث ولم يعهد على عهد الرسول ولا أصحابه، لأن القبول أمره موكول إلى الله. قد يصلي الشخص 100 ركعة ولا يتقبل منه عمله، قد يستغفر الشخص ولا يتقبل منه عمله، والنبي قال تصدقي ولا توكي فيوك عليك، تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. فهذا العمل محدث، ونعم الله أكبر بكثير جدا من أعمالنا، فاسأل الله القبول. بارك الله فيك. ثم إن هذا قد يورث غرورا بالعمل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخنا، كيف حالك؟
الحمد لله،
لله ما أخذ ولله ما
بارك. الله فيكم. الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
ثانيا
لنا سؤال متعلق بس بالبنوك السريعة يا شيخنا، في مسألة حفظ الملكية، بعض إخواننا قال أن حفظ الملكية هذا ينافي عقد البيع، والبعض الآخر قال أن هذا من باب الرهن، فمن هذا الباب يجوز، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟
وإياكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جميل من الجزائر، تفضل. زهير، تفضل يا زهير. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسألك بعض الأسئلة.
تفضل يا زهير.
السؤال الأول: هل يشرع المسح على الخداء الذي يغطي الكعبين؟
نعم.
والسؤال الثاني: هل تجهر المرأة في صلاتها الجهرية؟ والسؤال الثالث: إذا اشترى رجل سلعة ب100 دينار وباعها ب400 دينار، هل تجوز هذه البيعة أم لا؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تفضل السؤال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ مصطفى.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك يا أبي والله العظيم.
بارك الله فيك. تفضلي.
من فضلك أنا عايزك تدعي لي دعاء جامد لأني حالتي النفسية صعبة جدا.
استعيني بالله ولا تيأسي من رحمة الله.
زوجي متوفي وادعي له يا شيخ مصطفى، ادعي له بالرحمة.
الله يرحمنا وإياك وأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمين والمسلمات.
لا وإياك يا شيخ مصطفى.
اصبري واحتسبي، اصبري.
الحمد لله على كل حال، الحمد لله أنا محتسبة عند ربنا، الحمد لله على كل حال.
الحمد لله، الحمد لله.
دعوتك يا شيخ مصطفى.
الله يبارك فيك. أقول وبالله تعالى التوفيق. سؤال الأخ عن حفظ الملكية، وإن لم أستوفي بحثا لكن يمكن الآن رده إلى البائع المشروط شرطا جائزا. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا من جابر، واشترط جابر ظهره إلى المدينة، اشترط جابر ظهر هذا البعير إلى المدينة، فيمكن أن يدخل تحت هذا، ولكن نظرة إلى ميسرة للاستقصاء في هذه المسألة. أما الحذاء الذي يغطي الكعبين، إذا كان الأخ يريد بالكعبين بذ الرجل اللذان أو بذ الرجل العظمتان الناتئتان اللتان هما محل انتهاء الوضوء، إذا كان يريد ذلك فمن العلماء من قاسها على الخف حينئذ وأراه جائزا. فالنعلان إذا كان يغطيان بذ الرجل العظمتين الناتئتين جاز ذلك قياسا على الخف، والله تعالى أعلى وأعلم. أما إن كانت دون بز الرجل دون العظمتين الناتئتين فحينئذ لا يمسح عليهما على الصحيح من أقوال العلماء. أما الحديث الذي فيه المسح على النعلين فضعيف، أما الصواب المسح على الخفين. السؤال الآخر، هل تجهر المرأة في صلاتها الجهرية؟ إن كانت بمعزل عن الرجال في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، بمعزل عن الرجال ولا يسمعها رجال أجانب، فلها أن تجهر إن شاءت، ولها أن تسر إن شاءت، والأمر في ذلك كله واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. أما سؤال الأخ عن كونه اشترى سلعة بمئة وباعها بأربعمائة، فإذا خلى البيع عن الغش والتدليس والغبن الفاحش جاز. اشتراه بمئة وباعه بأربعمائة وكان السوق يتحمل ذلك وبين ولم يغش، فالأمر جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجو لما كنت بصدده من أبواب التفسير، تفسير قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فأقول بالله تعالى التوفيق، إن أعمال القلوب منها أعمال يؤاخذ عليها العبد، أعمال يؤاخذ عليها العبد وأعمال يثاب عليها العبد، وأعمال للقلوب كذلك لا يؤاخذ عليها العبد لا إثابة ولا عقابة. فقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الأعمال التي تعملها القلوب على أشكال وأنواع. هناك خواطر تمر بالقلوب لا يستجمعها القلب، وهذه الأعمال التي تمر بالقلوب ولا يستجمعها القلب معفون عنها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذا في الخواطر التي تمر على القلوب. أما كسب القلب وانعقاد القلب على فعل شيء، إن كان الشيء صالحا أسيب، إن كان سيئا عوقب، لأن الله قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبارك الله فيكم، هذا بإيجاز بلا استفاضة، ولعل المقام يتسع. فقد انتهى الوقت. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في كتابه العزيز، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من أمر ديننا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وحكمة وإيمانا. اللهم آمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يسكننا وإياكم معشر السامعين والسامعات الفردوس، إنه على كل شيء قدير. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فذاكرون جعل الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذاكرون لله تطمئن قلوبهم بالذكر، وترطب ألسنتهم بالذكر، وتخشع قلوبهم بالذكر، تتنزل عليهم الملائكة وتخشاهم الرحمة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، وتنور صحائفهم يوم يلقون ربهم، وتخنس عنهم الشياطين في الدنيا ما داموا ذاكرين لله عز وجل. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الاستغفار، بالإكثار من الاستغفار، فإنه كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل وأهل الصلاح. استغفروا ربكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.